الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد تعرض الكيان الصهيوني لضربة قاضية في معركة طوفان الأقصى. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 14,500 شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال. ترقب لبدء سريان الهدنة بغزة، ومواقع عبرية تعتبر صفقة تبادل الأسرى باهظة الثمن للاحتلال. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن كيان الاحتلال الغاصب والمدجج بالسلاح تلقى ضربة قاضية في عملية طوفان الأقصى، مشيدا بحركة حماس ودورها في هزيمة الاحتلال. ولدى استقباله نخبة من الرياضيين، قال آية الله الخامنئي: إن الاحتلال وعلى الرغم من كل إمكاناته مني بالهزيمة، ولن يستطيع تعويض الخسارة الفادحة التي تلقاها رغم كل المجازر التي ينفذها بقطاع غزة، بل ستقصر من عمره، مؤكدا أن بطش الاحتلال لن يمر دون رد. كما أشاد قائد الثورة الإسلامية بالرياضيين الإيرانيين الذين امتنعوا عن منازلة الرياضيين الصهاينة. بحث وزير الخارجية الإيراني مع رئيس البرلمان اللبناني ورئيس حكومة تصريف الأعمال في بيروت آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. كما ناقش أمير عبد اللهيان مع أمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة ونائب رئيس حماس في غزة خليل الحية وعدد آخر من قيادات الحركتين آخر التطورات في غزة وعملية وقف إطلاق النار. وقال عبد اللهيان للصحفيين أن مضي 6 أسابيع من المقاومة في غزة أثبت أن الوقت ليس في صالح الاحتلال، وأن الخاسر الأكبر هو أمريكا وإسرائيل، مؤكدا أن أيدي المقاومة ستبقى على الزناد حتى نيل الحقوق كاملة. للمزيد بشأن تصريحات قائد الثورة الإسلامية ووزير الخارجية الإيراني فيما يخص الأحداث في قطاع غزة، نتابع هذا التقرير.
تأكيد إيراني واضح بأن كيان الاحتلال الصهيوني تلقى ضربة قاضية في عملية طوفان الأقصى لا تعوض. وقال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي إن حركة حماس وجهت ضربة قاضية لكيان الاحتلال رغم كل إمكاناته، وأضاف أن الاحتلال لم يستطع حتى اليوم التخلص من عبء هزيمته. وأكد آية الله خامنئي أن الخسارة الفادحة التي تلقاها الكيان الصهيوني لن يستطيع تعويضها رغم كل عمليات القصف التي ينفذها في قطاع غزة، بل ستقصر من عمره، مشددا على أن هذا الظلم لن يمر دون رد. أما وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فقد أشار إلى أن 6 أسابيع من المقاومة البطولية من قبل الفلسطينيين برهنت على أن الوقت لا يصب في صالح الكيان الإسرائيلي المحتل. وأضاف من بيروت أن زيارته إلى لبنان هي للتشاور مع السلطات اللبنانية بشأن تحقيق الأمن في المنطقة واستيفاء الحقوق، مشددا على أن قادة المقاومة في المنطقة على أهبة الاستعداد حتى استيفاء حقوق الشعب الفلسطيني. صمود شعب غزة وضربات المقاومة الفلسطينية أجبرت كيان الاحتلال ليرضخ لهدنة مؤقتة للحرب تنص على عشرات بنود، وهي وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة. وخلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول لشارع صلاح الدين، ووقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أيام الهدنة وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا، بالإضافة إلى إطلاق سراح 50 أسيرا لدى المقاومة من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال المعتقلين لدى كيان الاحتلال، وإدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في القطاع. وأكدت المقاومة أن بنود الاتفاق صيغت وفق رؤيتها ومحدداتها التي تهدف لخدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوان.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع جراء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 14,530 شهيدا، بينهم أكثر من 6,000 طفل و 4,000 امرأة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وأكد بيان المكتب ارتفاع عدد شهداء الكوادر الطبية إلى 205، فيما بلغت الإصابات 35,000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء. ولفت بيان المكتب الإعلامي إلى تدمير 266 مدرسة و85 مسجدا وثلاثة كنائس. حول مستجدات الأوضاع في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
انفجار عنيف جدا في محيط مستشفى الشهداء الأقصى، على ما يبدو أنه استهداف أو قصف بالطيران F-16 أو F-35 الذي يستعمله سلاح الجو الإسرائيلي فوق قطاع غزة ويقصف به منازل وبيوت المدنيين. قصف قريب جدا وعنيف جدا أيضا، وسمع دويه بالقرب من مستشفى الشهداء الأقصى. توجهت سيارات الإسعاف للبحث عن أماكن مستهدفة أو عن بيوت مهدمة في منطقة دير البلح، بالإضافة إلى عودة عدد من سيارات الإسعاف وهي محملة الإصابات والشهداء من منطقة البريج، المخيم الجديد في البريج في المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى عدد من الاستهدافات كما حصل في منطقة المغازي بالمحافظة الوسطى وفي محافظة خان يونس في منزل يعود لعائلة الأغا. وتصل الإصابات لمستشفى الشهداء الأقصى إصابات خطيرة جدا بفعل هذا الاستهداف، وسيارات مدنية تحمل هذه الإصابات بسبب يعني عرقلة وصول سيارات الإسعاف بسبب نفاذ الوقود وبسبب الاستهداف المستمر والمتواصل لسيارات الإسعاف. القصف كان قريبا جدا، وسمع دوي انفجار ضخم جدا في أرجاء المستشفى، والأمر لا يقتصر فقط على محيط مستشفى الشهداء الأقصى بل مستشفى ناصر أيضا وصله عدد كبير من الشهداء والإصابات، بالإضافة إلى عدد من الإصابات والشهداء التي وصلت إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح. هي يعني سلسلة من الجرائم تغطي مستوى أو كل قطاع غزة من الشمال حتى أقصى الجنوب. وفي الشمال المستشفى الأندونيسي تعرض للقصف، مستشفى كمال عدوان تعرض للقصف، كل ذلك تزامن مع استمرار واشتداد الاشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية وما بين الجيش الإسرائيلي الذي حاول التوغل والتقدم، وقد أجبرت المقاومة الفلسطينية الجيش ودباباته على التراجع في أكثر من منطقة في مناطق مدينة غزة، وهذا الأمر لا يرتبط في الهدنة، التراجع تم قبل الهدنة وقبل الحديث عن الهدنة. فيما يتعلق بالهدنة، ترقب شديد جدا وحذر جدا في الأوساط الفلسطينية حول موعد الهدنة.
يسود الترقب بدء سريان اتفاق الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها أمس بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وينتظر أن تستمر 4 أيام قابلة للتمديد. وقال القيادي في حماس موسى أبو مرزوق إن اتفاق الهدنة الذي تمت بجهود قطرية ومصرية ستبدأ في 10:00 صباح اليوم، حيث سيكون وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف أبو مرزوق أن الهدنة ستتضمن وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أيام ومدة 6 ساعات يوميا في شمال القطاع، موضحا أن الصليب الأحمر سيستلم المحتجزين المتفق عليهم وغالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية. وكانت حماس أعلنت أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 50 من أسرى الاحتلال نساء وأطفال، فيما ستفرج تل أبيب عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من سجونها. علقت وسائل إعلام إسرائيلية على اتفاق الهدنة الذي أعلنت حركة حماس التوصل إليه وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، ورأى موقع والاه أن ثمن الصفقة باهظ بالنسبة للاحتلال، وقال إن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار يكسب وقتا ثمينا، معتبرا أن احتمال خروج تل أبيب بصورة نصر جلية آخذ بالانخفاض. بدورها قال صحيفة يدي عود أحرينوت أن هذه ليست صفقة بل ابتزاز، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن لا خيار آخر. وأوضحت الصحيفة أنه لم يكن هناك مفر من دفع الثمن، معتبرة التخلي عن المختطفين وصمة عار لن تمحى من جبين الحكومة والجيش الإسرائيلي. وللمزيد بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة إليكم هذا التقرير.
وأخيرا تنازلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الإدارة الأمريكية أمام مطالب حركة حماس، ووافقت على هدنة مؤقتة في غزة لتبادل أسر الطرفين وإدخال المساعدات إلى القطاع في صفقة طال انتظارها وجاءت بوساطة قطرية ومصرية، وقد تكون بداية لنهاية الجنون الإسرائيلي. الصفقة صدقت عليها حكومة الاحتلال بعدما عطلتها 13 مرة إلى أن وجدت نفسها في آخر المطاف مرغمة على القبول بها بسبب فشل جيشها في الحصول ولو على معلومة واحدة عن أسره في غزة بعد 47 يوما من العدوان على القطاع، ما دفع بذويهم إلى رفع مستوى الضغط على الحكومة.
إنه قرار صعب لكنه صحيح، لن نتوقف عن العمل حتى نعيدهم جميعا. هناك مراحل في الحرب وهناك مراحل في عودة المحتجزين. الرئيس جو بايدن صعد في تحسين الاتفاق حتى يشمل إطلاق سراح المزيد من المحتجزين مقابل تنازلات أقل.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن الهدنة ستستمر 4 أيام قابلة للتمديد، فيما من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ الخميس. وبحسب ما أعلنته حركة حماس سيتم إطلاق 50 محتجزا من المستوطنين من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، كما سيتم إدخال 100 شاحنات من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة. وبموجب الاتفاق سيكون هناك وقف لجميع الأعمال العسكرية في القطاع بما فيها حركة آليات الاحتلال المتواجدة وغلا في غزة، كما سيتم ضمان حرية حركة السكان من الشمال إلى الجنوب على أن يلتزم الاحتلال بعدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق القطاع.
أعلن حزب الله اللبناني استشهاد 5 من مجاهديه بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني في غارة بجنوب لبنان. واستشهد عناصر حزب الله 5 بغارة لطيران الاحتلال استهدفت منزلا كانوا يتواجدون فيه في بلدة بيت ياحون جنوب لبنان. وفي أول تعليق له وصف النائب محمد رعد نجله بأنه شهيدا على طريق القدس. هذا وأعلن حزب الله تنفيذ 12 هجوما ضد أهداف صهيونية أمس الأربعاء. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل شمال بغداد بطائرة مسيرة. وقالت المقاومة في بيان أن المسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر، وذلك ردا على الجرائم الصهيونية بحق سكان غزة. ويأتي الهجوم غداد هجومين نفذتهما المقاومة الإسلامية في العراق استهدفا قاعدة حرير العسكرية الأمريكية. هذا وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما في العراق سوريا منذ 17 أكتوبر الماضي، أسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا. الخبر الأخير. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق الخاضعة لسيطرة حركة أنصار الله في اليمن. وقالت القيادة المركزية أن السفينة الأمريكية USS توماس هودنر أسقطت 10 طائرات بدون طيار، بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر. من جهته أعلن قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي أن البحرية اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح الكيان الصهيوني حتى تتوقف المجازر الصهيونية في غزة. مستمعين الأعزاء، انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد تعرض الكيان الصهيوني لضربة قاضية في معركة طوفان الأقصى. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 14,500 شهيد أغلبهم من النساء والأطفال. ترقب لبدء سريان الهدنة بغزة، ومواقع عبرية تعتبر صفقة تبادل الأسرى باهظة الثمن للاحتلال. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول انتهاكات وخروقات قوى الهيمنة الغربية والصهيونية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين وصنيعتهم الكيان الإسرائيلي الغاصب للقانون الدولي ولكل التشريعات السماوية والقواعد الإنسانية،
وكيفية توظيف هذه القوى بشكل انتقائي لهذه القوانين واتخاذها أداة لتمرير سياساتها الشيطانية والاستعمارية القذرة.
وفي حلقة اليوم نواصل مناقشة الانتهاكات الأمريكية والغربية للقوانين الدولية من خلال دعم جرائم الحرب الإسرائيلية ضد سكان غزة واستخدام الاحتلال الصهيوني أسلحة فتاكة ومحرمة دوليا بغطاء أمريكي وغربي رسمي.
عنوان حلقتنا لهذا اليوم: انتهاكات قوى الهيمنة الغربية والصهيونية في غزة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. ضمن المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة مؤخرا، والتي تعتبر مصداقا بارزا لانتهاك القانون الدولي وكل التشريعات الإنسانية بما فيها مبادئ حقوق الإنسان، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل مدة مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونوروا التي تتمتع بحصانة دولية في مخيم جباليا شمال غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين، وأسفر القصف عن استشهاد المئات من النازحين، كانت جثامينهم تغطي ممرات المدرسة وغالبيتهم من الأطفال والنساء.
نعم مستمعينا الأكارم، اللافت أن القصف الإسرائيلي لمدارس الأونروا يتم عن معرفة مسبقة بالهدف الذي يتكدس فيه النازحون، أي أنها جريمة مع سبق الإصرار والترصد. فقد أعلنت الأونروا أنها تبلغ الجانب الإسرائيلي يوميا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها وكافة الخرائط والحيثيات الخاصة بها.
ومع هذه المجزرة الجديدة ارتفع عدد الشهداء خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة إلى أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5000 طفل ونحو 4000 امرأة، في حين ازداد عدد المصابين أكثر من 30,000، 70% منهم من الأطفال والنساء حسب إحصائيات سابقة، حيث ارتفعت الأعداد في هذه الإحصائيات مع ارتكاب الصهاينة لمجازر جديدة.
لا يمكن تفسير هذا الصمت المخزي للعالم وخاصة العالم الغربي إزاء ما يرتكبه الكيان الإسرائيلي بدعم وتواطؤ أمريكي واضحين من جرائم حرب في غزة تقشعر لها الأبدان منذ اليوم الأول، إلا في حال وجود مخطط خطير يتم تنفيذه بوحشية غير مسبوقة يستحق أن يدفع الغرب من أجله كلفة أخلاقية وسياسية باهظة، بعد أن ظهر عاريا من كل قيمة إنسانية أمام الرأي العام العالمي وخاصة أمام الرأي العام الغربي نفسه.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم في هذا اللقاء، حيث عنوان حديثنا فيه انتهاكات قوى الهيمنة الغربية والصهيونية في غزة.
مستمعين الكرام، بات واضحا أن أمريكا المنخرطة بكل ثقلها في العدوان على غزة، والغرب الذي يغطي على جرائم الثنائي الأمريكي الإسرائيلي، يمنحان الكيان الإسرائيلي فرصة لتحقيق أحد الهدفين. الأول وهو المفضل لدى الكيان الإسرائيلي، إفراغ غزة من أهلها وتهجيرهم قسرا إلى سيناء. والثاني في حال لم يتحقق الهدف الأول، وهو تدفيع أهالي غزة أثماناً باهظة لاحتضانهم المقاومة ولإيجاد هوة بين المقاومة وحاضنتها من أجل الاستفراد بالأخيرة. وكلا الحالتين انتهاك للتشريع الدولي.
كما ومن المؤكد أن كلا الهدفين لم ولن يتحققا مهما طال الزمن ومهما تواطأ الغرب وشاركت أمريكا في العدوان. وخير دليل على ذلك أن القصف الهمجي الإسرائيلي الذي لا يحترم أي خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية منذ أكثر من 43 يوما، لا سيما بعد تعمده قتل الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء، لم يدفع أهالي شمال غزة الذين كان لهم النصيب الأوفر من الهمجية الإسرائيلية الأمريكية الغربية للنزوح عن ديارهم. فهذه مدرسة الفاخورة وباقي مدارس الأونروا الأخرى تعج بالنازحين الذين رفضوا التوجه جنوبا كما طالبت قوات الاحتلال، ولم ترعبهم كل جرائم وفظائع هذا التحالف المشؤوم.
هذه الحقيقة الناصعة هي التي دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصدر بيانا حول مجزرة الفاخورة، وتؤكد من خلاله: لن نرحل عن هذه الأرض، وستحاسبون على مجزرتكم في الفاخورة وجرائمكم المتواصلة بحق الأطفال والمدنيين طال الزمن أو قصر.
مستمعينا الأكارم، من الأيام القادمة ستكون مصيرية، وسيثبت شعب غزة أنه سيبقى على العهد مع المقاومة، وسيفشل مخطط الثنائي الأمريكي الغربي الذي سيدفع كلفة سياسية وأخلاقية واقتصادية باهظة على دعمه لجرائم الكيان الإسرائيلي لتحقيق أهداف لم ولن تتحقق مطلقا والأيام بيننا.
وما زال الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره بمرأى ومسمع من العالم الغربي الذي يدعي الديمقراطية والحرية ومناصرة الشعوب، ويتبجح بريادته الكاذبة في الإشراف على تطبيق القانون الدولي والإنساني.
نعم أيها الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة.
نلتقي بكم بإذن الله تعالى من جديد الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سمائي، لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بساتين العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. الكتاب الذي سوف نسلط عليه الضوء في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، هو كتاب بشارة الإسلام في علامات المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، من تأليف العالم الجليل السيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي، وهو من علماء القرن الرابع عشر الهجري، وله مؤلفات عديدة. اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب القيم الذي تحدث فيه المؤلف عن الروايات الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حول الإمام المهدي، وكذلك ذكر الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام في هذا المجال، ثم ذكر ما ورد عن أهل السنة في هذا الموضوع المهم. وبغية التعرف على المزيد حول هذا الكتاب المهم، تعالوا معنا لسماع حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذا الكتاب بشارة الإسلام في علامات المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، كتاب يضاف إلى العديد من الكتب القيمة حول نفس الموضوع، ولا شك أن قضية المهدي عليه السلام شغلت العلماء والباحثين خلال عقود طويلة من الزمان، وما زالت تشغل جيل الباحثين والمحققين في هذا العصر حتى من غير المسلمين. ترى ما هي الإضافة التي أضافها السيد مصطفى آل السيد حيدر في هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة المؤلف وفق نوعا ما في البحث واستقراء جميع ما ورد حول قضية الإمام المهدي من بشارات الظهور ومن علائم الظهور ومما يرتبط بمسألة الظهور. بعد ذلك يعني استطاع أن يجمع جميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية الأئمة بالتفصيل، وكل ما ورد في ذلك وما من الممكن أن يكون دليلا على ذلك. فحالة الاستقصاء الكبيرة التي مارسها المؤلف أتصور تكون من العوامل التي تجعل الكتاب كتابا قيما ومهما، لأنه تعطي للباحث حالة استيعاب كاملة لجميع العلامات الموجودة، لجميع الروايات الموجودة في هذا الصدد.
هل هو كتاب روائي بالدرجة الأولى أم مثلا تحليلي وفكري؟
يعني يجمع بين الرواية وبين تحليل الرواية، وإن كان تحليل الرواية ربما بدرجة أقل، ولكن موجودة كثير من الحالات يلاحظ ويحلل فيها الرواية، لكن العمدة الأساسية هو تجميع تلك الروايات بما ورد عنهم سلام الله عليهم.
البعض مثلا ذهب في مؤلفاته إلى مجرد ذكر الرواية، كما حدث مثلا في منتخب الأثر والموسوعات المعروفة في هذا المجال. ترى ما هي الفائدة من خلال هذه الموسوعات التي تقتصر فقط على ذكر الرواية فقط، أم بالإضافة إلى القليل من التحليل والبحث والتفسير؟
لاحظ أنه بعض الباحثين، بل كثير من الباحثين، حينما يريد أن يبحث في مسألة معينة، يعني مثلا أنا أريد أن أبحث في مسألة العلائم الظهور أو في قضايا ما يرتبط بالبشارة، ما يرتبط بأصل قضية الإمام المهدي، أحتاج بحثا روائيا، يعني أحتاج الروايات الموجودة. الروايات متفرقة، يعني أجد بعضها مثلا في كتاب الكافي، ربما بعضها في كتاب البحار، ربما بعضها في الكتاب الفلاني، في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، كتاب النعماني، يعني عدد كبير من الكتب، وربما حالات الاستقصاء في بعض الأحيان قد لا توصلني إلى بعض الكتب التي ربما لا أملكها أو التي ربما يعني يصعب البحث فيها. إيجاد كتب يعني مثل هذا الكتاب ومثل كتاب ومثل بقية الكتب التي تتحدث عن هذه المسألة هي عملية تسهيل، عملية إيجاد نوع من التسهيل المباشر للباحث، أنه جميع الروايات التي تبحث عنها موجودة في هذه الكتب لكي تطلع وتكون الصورة واضحة. هذا له جانب، يعني له أهميته، والتحليل له أهميته الأخرى. المشكلة في التحليل أنك في كثير من الأحيان أنه لا تريد التحليل، وإنما تريد الرواية بنصها. نعم القارئ الاعتيادي حينما يريد أن يبحث يريد أن يفهم يعني ماذا يدل، ولذلك المزج بين الأمرين هو الحل الأمثل لكثير من هذه الأمور.
روايات ما بعد الظهور سماحة السيد هي مجال شائك نظرا لما تحمله من تأويلات عديدة توقف عندها الكثير من العلماء والباحثين، فكيف تعامل السيد مصطفى آل السيد حيدر مع هذه الروايات؟ الجواب إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
حياك الله.
نعم، سألنا حول كيفية تعامل مؤلف كتاب بشارة الإسلام في علامات المهدي المنتظر مع روايات ما بعد الظهور، حيث أن هذه الروايات تقبل الكثير من التأويل من حيث مثلا المصداق ومن حيث تلك العلامات الكبرى ومن حيث التطبيق أيضا، كيف تصرف المؤلف مع هذه الأمور؟
طبعا المؤلف يعني كما أسلفنا لم يتحدث بشكل تحليلي كبير في هذه القضايا، وإنما هو عرض للروايات مع بعض الملاحظات. هو لم يتجاوز أن جاء بكثير من هذه الروايات ويبين بعض النقاط فيها، مثل بعض النقاط الغامضة أنه هذه الكلمة ما المراد بها، هذه الكلمة ما المراد بها. أما مجالات تطبيق هذه الروايات، ما المراد بالسفياني
مثلا،
المراد بالدجال، هذه أمور أخرى لم يتعرض إليها، واكتفى بأن بحثه هو بحث روائي مع بيان لبعض المصطلحات التي ربما ترد في بعض الروايات كما تعرف، والتي ربما لا يستطيع أن يفهمها القارئ الاعتيادي، فيوضح تلك المصطلحات لا أكثر. ربما يناقش أنه يأتي برواية يقول أن هناك رواية أخرى قد تدل على معنى آخر، لكنه لم يلج إلى خصوصي هذا البحث الآخر اللي هو بحث من الآخر لا ربط له ببحث المؤلف الذي بين أيدينا.
جيد، الآن نطلع على الفهرست لكي نضيف شيئا من المعلومات حول هذا الكتاب.
في الحقيقة هو الفهرست جعله بمقدمة جميلة كتبها، وثم جعل الكتاب في جزئين. الجزء الأول جعل في 12 بابا، الباب الأول فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الظهور، ثم بعد ذلك ما ورد عن طريق أهل السنة. هذا كلام لطيف أنه يبحث ما ورد عن النبي بطرق أهل الشيعة، ثم يبحث ما ورد عن النبي بطرق أهل السنة عن قضية علام الظهور. الباب الثاني الأخبار الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام، كذلك ما ورد من أخبار أهل السنة أيضا. الباب الثالث الأخبار الواردة عن الحسن. الباب الرابع عن الحسين وما ورد عن السنة أيضا عن الحسين. الباب الخامس ما ورد عن علي بن الحسين. السادس ما ورد عن الباقر وما ورد عن أهل السنة عن الباقر. السابع ما ورد عن الصادق وما ورد عن أهل السنة عن الصادق. الباب الثامن ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر. الباب التاسع ما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا. الباب العاشر ما ورد عن الإمام محمد بن علي الجواد. الباب الحادي عشر ما ورد عن الإمام الهادي. الثاني عشر ما ورد عن الإمام العسكري. الباب الثالث عشر ما ورد عن الحجة نفسه في هذا الباب، يعني ما هل الرواية التي وردت عن خصوص عملية الظهور. الباب الرابع عشر ما ورد عن أصحاب الأئمة وأصحاب النبي وأصحاب الأئمة عليهم السلام، ما الذي ورد منهم وورد من أهل السنة كذلك. الباب الخامس عشر ما ورد عن الكهنة والأحبار، ما ورد عن أهل السنة، ثم تنبيههم في يوم القيامة في الأخبار الواردة في مقدار ملكي. هذا الجزء الأول. ثم جاء في الجزء الثاني وجعله على ثلاثة أبواب. الباب الأول ما ورد في رايته وأنها راية رسول الله، تأكيد على ذلك طبعا للإشارة على أنه ثورته وقيامه لا يعني دينا جديدا ولا يعني قياما جديدا، إنما هو تكميل للسيرة النبوية. الباب الثاني في عدد أصحابه وما ينسب إلى أمير المؤمنين في ذلك. الباب الثالث في سيرتي عجل الله تعالى فرجه وما ورد عن أهل السنة. ثم خاتمة في الكتاب ليتحدث فيها عن النهي عن التوقيت في قضية ظهور الإمام المنتظر.
جميل جدا. كما تعلمون الشيعة الإمامية متفقون تماما على أن الإمام المهدي عليه السلام ولد وهو الآن في غيبته الكبرى وسوف يظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، طبقا للحديث المشهور عن الرسول صلى الله عليه وآله عند جميع الفرق والطوائف الإسلامية. بودي هنا أن نتعرف على هذه النقطة من خلال روايات الإخوة من أهل السنة. هل هناك روايات من طرقهم تدل على أن الإمام المهدي ولد وأنه غائب حي يرزق الآن؟
نقل المؤلف عدة روايات في هذا المجال، وكما قلت لك في أصل قضية الروايات الواردة يعني أغلب الأئمة الآن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن طرفين في ذلك. ولاحظ جمع المؤلف وربما من الأمور التي تحسب له مجموعة من روايات أهل السنة للحديث عن هذا الأمر. مثلا تجد في صفحة 258 ما ورد عن أهل السنة في ذلك جاء بمجموعة من الروايات التي عدها والتي تحدثت عن علائم الظهور. طبعا بعض الأحيان تتحدث عن علائم الظهور للإشارة إلى أنه ظهور من ظهور هذا الإمام الحجة الغائب، تعبير الغائب واضح بأنه ليس كما يعبر بعضهم بالمنتظر أنه الذي سيظهر، وإنما الغائب الذي هو موجود والذي ينتظره الناس. مجموعة كبيرة من الروايات تجدها في هذه الصفحات الموجودة.
هناك روايات مباشرة حول ميلاد الإمام المهدي بالفعل أيضا وردت عن طريق الإخوة من أهل السنة،
موجودة أيضا كثيرة وجمعها أيضا فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد هذه الرواية أيضا موجودة وتعرض إليها. لذلك قلت قيمة الكتاب في هذا التجميع
الروائي
لهذه الروايات، هذه شيء كبير يسجل إلى المؤلف في هذا المجال.
نعم، هناك موسوعات أو كتب روائية مشابهة صدرت بالطبع بعد صدور هذا الكتاب بسنوات طويلة، هل هناك مثلا فرق بين هذه الموسوعات الجديدة التي تصدر الآن وبين هذا الكتاب بشارة الإسلام في علامات المهدي المنتظر للسيد مصطفى آل السيد حيدر؟
يعني أصبح الكتاب مصدرا من مصادر تلك الكتب، يعني الكتب الآن الجديدة بدأت تأخذ من مجموعة الكتب وتأخذ من هذا الكتاب. عملية استقصاء الكتاب كان المؤلف موفقا فيها جدا، لأنه عملية استقصاء جميلة وكبيرة جدا لمجموعة الروايات عن جميع الأئمة سلام الله تعالى عليهم وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حينما نلاحظ الموسوعات الأخرى التي جاءت بعد ذلك نجد بأن هذه الموسوعات تعرضت بشكل أو بآخر، أخذت بشكل أو بآخر من هذا الكتاب ومن غير هذا الكتاب أيضا.
نعم، يعني دائما ما نلمح بشارة الإسلام في هذه المصادر التي تنقل عنها هذه الموسوعات والكتب المعاصرة.
نعم.
جيد، انتهى اللقاء وما زال لدينا العديد من الأسئلة والإثارات حول كتاب بشارة الإسلام في علامات المهدي المنتظر للعالم الجليل السيد مصطفى آل السيد حيدر القازمي، ولكن الوقت لا يساعدنا. نشكركم أعزائنا المستمعين ونشكر ضيفنا سماحة السيد نوري البطاط، وحتى لقاء آخر في حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق والسلام عليكم.
حسينيون يا دنيا أجيبي، نداءات الحسين فقد تعينا، حسينيون لازلنا وإنا كذلك سوف نبقى ما حيينا، حسينيون ربنا حسين بأن نحيا الحياة معززين، رسمنا من مآسينا دروبا لأحرار الزمان الثائرين، صنعنا من دماء الطف نصرا ومن مأساته فتحا مبينا، حسينيون ينبغ في دمانا، حسين الطف أو مران فينا، حسينيون صرختنا تدوي هتافا يرهب المستكبرين حسينيون هل جهلوا حسينا أحب الله من حب الحسين جنود الله للأعلام جند على مر السنين مجندين أعزاء على الكفار نمضي أذلاء أمام المؤمنين تولينا رسول الله طه ومن ولاه في خم علينا علي لا سواه لنا ولي وأبناء النبي الطاهرين رجال نرخص الأرواح دوما لمولانا إله العالمين نعم فلتسمع الدنيا بأن نضحي كي نعيش مكرمين لدين الله أرخصنا دمانا لتحيا الأرض إنسانا ودينا ألا فلتبلغ الأعداء عنا كما عهدون ظلوا مجاهدين نقول لكل جبار عنيد معاذ الله نحيا خاضعين سنحمل فوق أيدينا لوانا ونصرخ في وجوه المجرمين وكرب بلاء لن تهي قوانا لأن الأقوياء الصابرين حسينيون لن نخشى يزيدا ولن نحني لأمريكا جبينا ألا قولوا لأمريكا بأننا سنبقى بالسلاح مدججين جهاديون قلنا الله أكبر تموت اليوم أمريكا يقينا وكل الموت نبعثه جحيما لإسرائيل والمستعمرين ونلعن كل صهيوني ليبقى دليلا خائفا أبدا مهينا هتفنا ننصر الإسلام حقا وهذا وعد رب العالمين حسينيون يا دنيا أجيبي نداء الحسين فقد دعينا حسينيون لازلنا وإنا كذلك سوف نبقى ما حيينا حسينيون ربنا حسين بأن نحيا الحياة معززين رسمنا من مآسينا دروبا لأحرار الزمان الثائرين صنعنا من دماء الطف نصرا ومن مأساته فتحا مبينا حسينيون ينبغ في دمانا حسين الطف أو مران فينا حسينيون صرختنا تدوي هتافا يرهب المستكبرين حسينيون هل جهلوا حسينا أحب الله من حب الحسين جنود الله للأعلام جند على مر السنين مجندين أعزاء على الكفار نمضي أذلاء أمام المؤمنين
الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله وثورته الإسلامية المباركة من وجهة نظر المفكرين والمحللين من الغرب والشرق. ندعوكم لمرافقتنا.
سمعين الأعزة، أصدر أستاذ علم الاجتماع والباحث الأمريكي تشارلز كوريزمان كتابا عن أحداث الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني طاب ثراه، سماه الثورة المفاجئة، ونشر أرقاما تثبت شعبية هذه الثورة المباركة، كما كشف فيه عن سر اعتبار الثورة الإسلامية الحركة السياسية والاجتماعية الأكثر شعبية.
وقال هذا الأستاذ والأكاديمي في مقدمة كتابه إن هذه الثورة التي انتصرت بقيادة الإمام الخميني وجهاد شخصيات حوزوية وجامعية مهمة تعتبر من أكثر الحركات في المنطقة والعالم نزاهة وأصالة. ولقد كان الإمام الخميني يؤكد في خطاباته أن الثورة تعود لكل أفراد الشعب دون استثناء، وحتى الذين كانوا يوالون هذه الثورة لم يسمح لهم أن يدعوا بحصة لهم فيها، في حين أن الثورة الفرنسية انتصرت بفضل البرجوازيين، فيما انتصرت ثورة أكتوبر في روسيا بيد العمال، إلا أن الثورة الإسلامية في إيران إنما انتصرت بمشاركة الشعب الإيراني، ولذا يجب أن نقول إن الشعب هو صاحب الثورة.
وأشار تشارلز كوريزمان إلى مقولة لسماحة قائد الثورة السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه بخصوص الهوية الشعبية للثورة الإسلامية، يقول فيها إن الثورة الإسلامية لم تنتصر بانقلاب عسكري كما هو شأن بعض الانقلابات التي يدبرها عدد من الضباط في إسقاط حكومة ليستولي على الحكم نظام آخر، كلا، إن هذه الثورة انتصرت بيد الشعب الإيراني.
وهكذا فإن الشعب الإيراني انتصر بفضل إيمانه وإرادته، لذا يجب الدفاع عن هذا الشعب الذي دافع عن ثورته وصمد ولم يخش أحدا، وأصبح مصداقا للآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأحبة، يؤكد أستاذ علم الاجتماع والباحث الأمريكي تشارلز كوريزمان أن القائد الإيراني الراحل، وخلافا للإعلام الذي تروج له وسائل إعلام أعداء الثورة، لم يخصص الثورة الإسلامية لشريحة دينية أو روحية معينة، بل إنه أضفى عليها صبغة شعبية ووطنية، رغم أن الحفاظ على سمو القيم الإلهية والدينية كان من الأهداف الكبرى لهذه الثورة الإسلامية.
نعم، وشدد تشارلز كوريزمان على ضرورة أن يعلم الجميع بأن هذه الثورة أثارت مفاهيم مثل مقارعة الاستكبار والحفاظ على الاستقلال، مما أدت هذه المفاهيم إلى أن يدافع عنها الشعب الإيراني حتى الذين لم تكن لديهم توجهات دينية، ورأى أن ما يلفت في الدعم الشعبي للثورة الإسلامية هو أن شرائح كثيرة من الشعب الإيراني يعتبرون الجمهورية الإسلامية ثمرة الجهود التي بذلتها هي والأجيال السالفة، وهي تشعر إزاء الثورة بأنها مالكة لها.
ويجب القول في تسليط الضوء على هذا الموضوع إن الثورة الإسلامية عبر تأكيدها على القيم الأزلية والأبدية مثل الاستقلال والعدالة ومقارعة الظلم، استطاعت مسايرة شريحة كبيرة للغاية من أبناء الشعب الإيراني الذين استطاعوا بفضل هذه الثورة الانعتاق من الاستعمار وقرون متمادية من الخضوع له ولعملائه ليحصلوا على الحرية والاستقلال في ظل الثورة التي أصبحت مصدر إلهام للعالم بأسره.
وفي معرض حديثه عن القوة الشعبية للثورة والتي يمكن رؤيتها في دول محور المقاومة أيضا، يقول الأكاديمي الأمريكي تشارلز كوريزمان إن شعبية الثورة يجب رؤيتها في المكان الذي يعتبر مصدر تهديد ضد إيران والنظام، حيث إن أول الذين يقفون بوجه هذا التهديد هم أبناء الشعب الإيراني، إذ إن العدو قام بتضخيم أعمال الشغب التي شهدها هذا البلد في العقود الأخيرة من خلال وسائل إعلامه، إلا أنه تصدى لهذه الأعمال التخريبية والفتن التي قام بها العدو بذرائع المطالبة بالحرية، وأظهر أنه يقضي عليها في المهد، وأثبت ولاءه للثورة عبر مشاركته المليونية في مسيرات يوم انتصار الثورة الإسلامية ويوم القدس العالمي وتشييع جثامين الشهداء والثلاثين من شهر كانون الأول، ذكرى تجديد عهد الشعب الإيراني لقائده في عام 2009.
مستمعين الأطايب، شكرنا وتقديرنا موصولان لكم على جميل متابعتكم لنا طيلة الدقائق التي خصصناها لحلقة هذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ملتقانا معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله عند المزيد من استعراض وجهات نظر المفكرين الغربيين بشأن الثورة الإسلامية وقائدها. حتى ذلك الحين، في أمان الله،
إلى اللقاء.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء،
نعمة الله العلماء.
ساعتنا تشير إلى 9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته.